الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس العصر في هذه الدورة الصيفية المباركة في دورتها الثانية والمخصصة لرسائل الإمام مفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وكنا قد قرأنا شيئا من كتابه نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع، وقفنا على الوجه الثاني. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن الإسلام نهى عن دعوى الجاهلية وحذر منها وأبدى في ذلك وأعاد في نصوص كثيرة، بل قد جاءت النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهلية وأعمالهم إلا ما أقره الإسلام من ذلك. ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من أمر الجاهلية، لأنها دعوة إلى غير الإسلام ومناصرة لغير الحق. وكم جرت الجاهلية على أهلها من ويلات وحروب طاحنة، وقودها النفوس والأموال والأعراض وعاقبة وتمزيق الشمل وغرس العداوة والشحناء في القلوب والتفريق بين القبائل والشعوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين وقال الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى. ومما ورد في ذلك من النصوص قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحدكم على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ولا ريب أن دعاة القومية يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية. ولا ريب أيضا أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر، لأن القومية ليست دينا سماويا يمنع أهله من البغي والفخر، وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها على من نالها بشيء وإن كانت هي الظالمة وغيرها المظلوم. فتأمل أيها القارئ ذلك يظهر لك وجه الحق. ومن النصوص الواردة في ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى.
هذا الحديث روي بالضبط المذكور: أذهب عنكم عبية الجاهلية، والأشهر أذهب عنكم عيبة الجاهلية. وعبية هو بمعنى يعني فخر الجاهلية وتكبرها وظلمها، وأما عيبة الجاهلية يعني سوءاتها.
وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أوضح سبحانه بهذه الآية الكريمة أنه جعل الناس شعوبا وقبائل للتعارف لا للتفاخر والتعاظم، وجعل أكرمهم عنده هو أتقاهم. وهكذا يدل الحديث المذكور على هذا المعنى، ويرشد إلى أن سنة الجاهلية التكبر والتفاخر بالأسلاف والأحساب، والإسلام بخلاف ذلك يدعو إلى التواضع والتقوى والتحاب في الله، وأن يكون المسلمون الصادقون من سائر أجناس بني آدم جسدا واحدا وبناء واحدا، يشد بعضهم بعضا ويألم بعضهم لبعض، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأنشدك بالله أيها القومي، هل قوميتك تدعو إلى هذه الأخلاق الفاضلة من الرحمة للمسلمين من العرب والعجم والعطف عليهم والتألم لآلامهم؟ لا والله، وإنما تدعو إلى موالاة من انخرط في سلكها ونصب العداوة لمن تنكر لها. فتنبئ المسلم الراغب في النجاة، وانظر إلى حقائق الأمور بمرآة العدل والتجرد من التعصب والهوى حتى ترى الحقائق على ما هي عليه. أرشدني الله وإياك إلى أسباب النجاة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن غلاما من المهاجرين وغلاما من الأنصار تنازع، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبدعوا الجاهلية وأنا بين ظهركم. فإذا كان من انتسب إلى المهاجرين واستنصر بهم على إخوانهم في الدين، أو إلى الأنصار واستنصر بهم على إخوانهم في الدين، يكون قد دعا بدعوى الجاهلية، مع كونهما اسمين محبوبين لله سبحانه. وقد أثنى الله على أهلهما ثناء عظيما بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فكيف تكون حال من انتسب إلى القومية واستنصر بها وغضب لها؟ أفلا يكون أولى ثم أولى بأن يكون قد دعا بدعوى الجاهلية؟ لا شك أن هذا من أوضح الواضحات. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعمل بهن. فذكر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم.
قيل أحسن في الحديث: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر.
نعم، أحسن الله عليكم. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قيل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وهذا الحديث الصحيح من أوضح الأحاديث وبينها في إبطال الدعوة إلى القومية واعتبارها دعوة جاهلية يستحق دعاتها أن يكونوا من جثى جهنم. وإن صاموا وصلوا وزعموا أنهم مسلمون فيا لهم من وعيد شديد وتحذير ينذر كل مسلم من الدعوة الجاهلية والركون إلى معتنقيها. وإن زخرفوها بالمقالات السحرية والخطب الرنانة الواسعة التي لا أساس لها من الحقيقة ولا شاهد لها من الواقع، وإنما هو التلبيس والخداع والتقييد الأعمى الذي ينتهي بأهله إلى أسوأ العواقب، نسأل الله السلامة من ذلك.
يعني هذه الدعوة، دعوة القومية العربية، هي كما سبق وأشار الشيخ، هي أصلا مؤسسة من قبل الاحتلال الفرنسي والإنجليزي من باب فار اغتسل. ثم إذا قام العرب وتركوا الدعوة إلى الإسلام ودعوا للقومية العربية، فسيقوم هناك مسلمون آخرون بدعاوى مماثلة، فهذا يدعو إلى قومية فارسية، وهذا يدعو إلى قومية تركية، وهذا يدعو إلى قومية سندية، وآخر يدعو إلى قومية بربرية، وآخر يدعو إلى قومية حبشية، وآخر يدعو إلى قومية هندية، وهكذا يتفرق المسلمون شذر مذر، وهو المقصود الأكبر من مقاصد الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين. والوجه الذي ذكره الشيخ أن الأحلاف في الإسلام، هذه مسألة مهمة، أن الأحلاف في الإسلام ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن حلف الإسلام كاف، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، لأن الإسلام والإيمان رابطة قوية كافية في أن المسلمين وأن المؤمنين يتناصرون فيما بينهم. نعم.
قال رحمه الله: وهنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقارئ، وهي أن بعض دعاة القومية زعم أن النهي عن الدعوة للقومية العربية والتحذير منها يتضمن تنقص العرب من كافضلهم، والجواب أن يقال لا شك أن هذا زعم خاطئ واعتقاد غير صحيح، فإن الاعتراف بفضل العرب وما سبق لهم في صدر الإسلام من أعمال مجيدة لا يشك فيه مسلم عرف التاريخ، كما أسلفنا وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ومنهم أبو العباس بن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن مذهب أهل السنة تفضيل جنس العرب على غيرهم، وأورد في ذلك أحاديث تدل على ذلك، ولكن لا يلزم من الاعتراف بفضلهم أن يجعلوا عمادا يتكتلوا حوله.
ولا شك أن جنس العرب أفضل من غيره، وذلك أن من جنسهم خيرة الأنبياء، وأن القرآن بلغتهم، وأن من جنسهم خيرة المسلمين من المهاجرين والأنصار وبقية الصحابة والتابعون وتبع التابعين، جلهم من جنس العرب. كذلك جنس العرب أفضل من غيرهم من جهة ما جعله الله عز وجل فيهم من الكرم والشجاعة والصدق وغير ذلك من الأسباب، لكن هذا لا يكون سببا في تكتلات تغطي على ولاء الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولكن لا يلزم من اعتراف فضلهم أن يجعلوا عماد يتكتل حوله ويوالى عليه ويعاد عليه، وإنما ذلك من حق الإسلام الذي أعزهم الله به وأحيا فكرهم ورفع شأنهم، فهذا لون وهذا لون، ثم هذا الفضل الذي امتازوا به على غيرهم وما من الله به عليهم من فصاحة اللسان ونزول القرآن الكريم بلغتهم وإرسال الرسول العام بلسانهم ليس مما يقدمهم عند الله في الآخرة، ولا يوجب لهم النجاة إلا إذا لم يؤمنوا ويتقوا، وليس ذلك أيضا يوجب تفضيلهم على غيرهم من جهة الدين، بل أكرم الناس عند الله أتقاهم كما تقدم في الآية الكريمة والحديث الشريف، بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه أكثر من غيرهم، أي وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهم الله به، وأن يوالوا عليه ويعادوا عليه، ودون أن يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكار المسمومة والدعوات المشؤومة، ولو كانت أنسابهم وحدها تنفعهم شيئا لم يكن أبو لهب وأضرابه من أصحاب النار، ولو كانت تنفعهم بدون الإيمان لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. وبذلك يعلم القارئ المسلم من الهوى أن الشبهة المذكورة شبهة واهية. وبذلك يعلم القارئ المسلم من الهوى أن الشبهة المذكورة شبهة واهية لا أساس لها من الشرع والمطهر ولا من المنطق السليم البعيد يعني الهوى. وهنا شبهة أخرى، ويقول بعضهم أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذل العرب ذل الإسلام، ورواه بعضهم بلفظ: إذا عز العرب عز الإسلام. قال: وهذا يدل على أن انتصار القومية العربية والدعوة إليها انتصار للإسلام ودعوة إليه. والجواب أن يقال: يعلم كل ذي لب سليم وبصيرة بالإسلام أن هذا سفسطة في السمعيات ومغالطة في الحقائق وتأويل الحديث من على غير تأويل، سواء صح أم لم يصح، فإن الواقع يشهد بخلاف ما ذكره القائل، فقد ذل العرب يوم بدر ويوم الأحزاب، وصار في ذلهم عز الإسلام وظهوره، وصار في ذلهم عز الإسلام وظهوره، وانتصر العرب يوم أحد، وصار في انتصارهم ذل المسلمين والمضر عليهم. ولكن الله سبحانه لطف بأوليائه وأحسن له العاقبة، فهل يستطيع هذا القائل أن يدعي خلاف هذا الواقع؟ وهل يمكن أن يقول إن انتصار العرب الكافرين بالله المحاربين لدينه انتصار للإسلام؟ من قال هذا فقد قال بخلاف الحق، وهو إما جاهل أو متجاهل يريد أن يلبس الحق بالباطل ويخدع ضعفاء البصائر. سبحان الله، ما أعظم شأنه. ثم أعود فأوضح للقارئ أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد لما ذكر هذا الحديث بلفظ: إذا ذلت العرب ذل الإسلام، رواه أبو يعلى وفي إسناده محمد بن الخطاب.
الحديث لا يصح، لكنه مشهور بالبناء للمعلوم: إذا ذلت العرب ذل الإسلام.
أحسن عليك. قال: وفي إسناده محمد بن الخطاب، ضعفه الأزدي وغيره، ووثقه ابن حبان، انتهى. وقال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة محمد المذكور: قال أبو حاتم: لا أعرفه. قال الأزدي: منكر الحديث، انتهى. قلت: وفي إسناده أيضا علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف عند جمهور من المحدثين، لا يحتج بحديثه لو سلم الإسناد من غيره. فكيف في الإسناد من هو أضعف منه هو محمد بن الخطاب المذكور، وأما توثيق بن حبان له فلا يعتمد عليه أنه معروف بالتساهل وقد خالفه غيره. ولو صح الحديث كان معناه إذا ذل العرب الحاملون راية الإسلام والدعوة إليه، لا العرب المتنكرون له الداعون إلى غيره. ولا يجوز أن يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يخالف القرآن والأحاديث أبدا، فإن كلام الله لا يتناقض.
ولا يجوز أن يرد،
أحسن عليك، ولا يجوز أن يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يخالف القرآن الكريم والأحاديث صحيح أبدا، فإن كلام الله لا يتناقض وكلام رسول صلى الله عليه وسلم كذلك. والسنة لا تخالف القرآن بل تصدقه وتوافقه وتدل على معناه وتوضح ما أجمل فيه. وقد علق الله
الحديث إذا ذل العرب ذل الإسلام، هذا الحديث لو صح فإن معناه أنه متى ما ذل المسلمون من العرب وقعت الذلة على أهل الإسلام الباقي، ومتى ما عز الله عز وجل المسلمين العرب وقعت العزة للإسلام ولبقية المسلمين، فالمسلمون تبع للعرب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الموضع المشار إليه آنفا من كلام شيخ ابن باز، قال رحمه الله: وخيار العجم المتشبهون بخيار العرب، وشرار العرب المتشبهون بالعجم. نعم.
قال رحمه الله: وقد علق الله سبحانه في القرآن النصر على الإيمان بالله والنصر لدينه، فلا يجوز أن يرد في السنة ما يناقض ذلك، فتنبه أيها المؤمن واحذر من الشبهات المضللة والأحاديث المكذوبة والآراء الفاسدة والأفكار المسمومة، فإن الخطر عظيم والمعصوم من عصمه الله سبحانه، فاعتصم به وتوكل عليه وتفقه في دينه واستقم عليه تفز بالنجاة والعاقبة الحميدة. وهذه الشبهة وامثالها تفسر لنا ما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي
ويهدون بغير
هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. فهذا الحديث العظيم الجليل يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كقومية العربية والاشتراكية والرأسمالية الغاشمة وهي الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم، سواء علموا أم لم يعلموا، من أجابهم إلى باطلهم قذفوه في جهنم. ولا شك أن هذا الحديث الجليل من أعلام النبوة، دلائل صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالواقع قبل وقوعه فوقع كما أخبر. فنسأل الله لنا ولسائر المسلمين العافية من مضلات الفتن، ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمر وزعماءهم حتى ينصروا دينه ويحاربوا ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الوجه الثالث من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية هو أنها سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم وملاحدتهم من غير المسلمين واتخاذهم بطالة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم. ومعلوم ما في هذا من الفساد الكبير والمخالفة لنصوص القرآن والسنة الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب وغيرهم ومعاداتهم وتحريم موالاتهم واتخاذهم بطالة. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة الآية. سبحان الله، ما أصدق قوله وأوضح بيانه. هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل حول القومية العربية مسلمها وكافرها، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. نخشى أن يعود الاستعمار إلى بلادنا، نخشى أن تسلب ثرواتنا بأيدي أعدائنا، ويوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصارى ومجوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم تحت لواء القومية العربية، ويقولون إن نظامها لا يفرق بين عربي وعربي وإن تفرقت أديانهم. فهل هذا إلا مصادمة لكتاب الله ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله؟ ما فما أعظم ذلك من باطل، وما أسوأه من منهج. القرآن يدعو لموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما كانوا، وشرع القومية العربية أبى ذلك ويخالفه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ونظام القومية يقول: كلهم أولياء، مسلمهم وكافرهم، والله يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وشرع القومية أو بعبارة أخرى شرع دعاتها يقول: أقصوا الدين عن القومية، وافصلوا الدين عن الدولة، وتكتلوا حول أنفسكم وقوميتكم حتى تدركوا مصالحكم وتستردوا أمجادكم. وكأن الإسلام وقف في طريقهم وحال بينهم وبين أمجادهم. هذا والله هو الجهل والتلبيس وعكس القضية. سبحانك هذا بهتان عظيم. والآيات الدالة على
الواقع الذي كان عليه العرب قبل الإسلام أكبر شاهد على أن مجرد العروبة لا يجلب الإنسان خيرا، فإن العرب قبل الإسلام، أعني الجزيرة العربية، كانت ممزقة تحت الإمبراطوريات الثلاث، فالشمال تحت الإمبراطورية الرومانية، والشمال الشرقي تحت الإمبراطورية الفارسية، والجنوب إما تحت الحبشية الإمبراطورية الحبشية وإما تحت الإمبراطورية الفارسية. وكانت للعرب تقوم دولات هنا وها هنا، لكن هذه الإمبراطوريات كانت تخمدها، وإذا قام لهم شأن كانوا يكونون تبعا لهذه الإمبراطوريات. فلما جاء الإسلام صار الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أحسن خطاب وفي أحسن جواب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، متى ما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الآيات الدالة على وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين والتحذير من توليهم كثيرة لا تخفى على أهل القرآن، فلا ينبغي أن نطيل بذكرها. وكيف يجوز في عقل عاقل أن يكون أبو جهل وأبو لهب وعقوة بن أبي معيط والنضر بن الحارث واضرابهم من صناديد الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يومنا هذا إخوانا وأولياء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلا من العرب إلى يومنا هذا؟ هذا والله من أبطل الباطل وأعظم الجهل. وشرع القومية ونظامها يوجب هذا ويقتضيه، وإن أنكره بعض دعاتها جهلا أو تجاهلا وتلبيسا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد أوجب الله على المسلمين أن يتكاتفوا ويتكتلوا تحت راية الإسلام، وأن يكونوا جسدا واحدا وبناء متماسكا ضد عدوهم، ووعدهم على ذلك النصر والعزة والعاقبة الحميدة، كما تقدم ذلك في كثير من الآيات، وكما في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فوعد الله سبحانه عباده المرسلين وجنده المؤمنين بالنصر والغلبة واستخلافهم في الأرض والتمكين لدينهم وهو الصادق في وعده. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وإنما يتخلف هذا الوعد في بعض الأحيان بسبب تقصير المسلمين وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالله والنصر لدينه كما هو الواقع. والذنب ذنبنا لا ذنب الإسلام، والمصيبة حصلت بما كسبت أيدينا من خطايا كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب على العرب وغيرهم التوبة إلى الله سبحانه والتمسك بدينه والتواصي بحقه وتحكيم شريعته والجهاد في سبيله والاستقامة على ذلك من الرؤساء وغيرهم. فبذلك يحصلهم النصر ويهزم العدو ويحصل التمكين في الأرض وإن قل عددنا وعدتنا. ولا ريب أن من أهم الواجبات الإيمانية أخذ الحذر من عدونا وأن نعد له ما نستطيع من القوة، وذلك من تمام الإيمان ومن الأخذ بالأسباب التي يعين الأخذ بها. أحسن عليك. ومن الأخذ بالأسباب التي يتعين الأخذ بها ولا يجوز إهماله، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم، فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم. وقد حرم الله موالاتهم ونهى عن اتخاذهم بطالة، وحكم على من تولاهم بأنه منهم، وأخبر أن الجميع من الظالمين كما سبق ذلك في الآيات المحكمات. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله: جئت لأتبعك وأصيب منك. وقال له رسول أحسن عليك جئت لأتبعك وأصيب منك وأصيب معك. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم رجع فأدركه في البيراء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. فهذا الحديث الجليل يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم، لا من العرب ولا من غير العرب، لأن الكافر عدو لا يؤمن. وليعلم أعداء الله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم إذا اعتصموا بالله وصدقوا في معاملتهم، لأن النصر بيده لا بيد غيره، وقد وعد به المؤمنين وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام. ويدل على تلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة الكفار والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة، والله سبحانه أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم من أنفسهم. فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء من العرب وغيرهم والاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيه وأباحه للعباده، لكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى والعواقب الوخيمة نهى عنه وذم من يفعله، وأخبر في آيات أخرى أن طاعة الكفار وخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم ذلك إلا خبالا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فكفى بهذه الآيات تحذيرا من طاعة الكفار والاستعانة بهم وتنفيرا منهم وإيضاحا لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، عافى الله المسلمين من ذلك. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أوضح سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض، فإذا لم يفعل المسلمون ذلك واختلط الكفار بالمسلمين وصار بعضهم أولياء بعض حصلت الفتنة والفساد الكبير، وذلك بما يحصل في القلوب من الشكوك والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم واشتباه الحق على المسلمين نتيجة امتزاجهم بأعدائهم وموالاة بعضهم لبعض، كما هو الواقع اليوم من أكثر المدعين للإسلام، حيث والوا الكافرين واتخذوهم بطانة، فالتبست عليهم الأمور بسبب ذلك حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فحصل بذلك من الفساد والأضرار ما لا يحصيه إلا الله سبحانه. وقد احتج بعض دعاة القومية على جواز موالاة النصارى واستعان بهم بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وزعموا أنها ترشد إلى جواز موالاة النصارى لكونهم أقرب مودة للذين آمنوا من غيرهم، وهذا خطأ ظاهر وتأويل من القرآن بالرأي المجرد المصادم للآيات المحكمات المتقدم ذكرها وغيرها، ولما ثبت في السنة المطهرة من التحذير من موالاة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة بهم. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والواجب أن نفسر الآيات بعضها ببعض، ولا يجوز أن يفسر شيء والواجب أن تفسر الآيات بعضها ببعض، ولا يجوز أن يفسر شيء منها بما يخالف بقيتها. وليس في هذه الآية بحمد الله ما يخالف الآيات الدالة على تحريم موالاة الكفار من النصارى وغيرهم، وإنما أتي هذه الداعية من سوء فهمه وتقصيره في تدبر الآيات والنظر في معناها والاستعانة على ذلك بكلام أهل التفسير المعروفين بالعلم والأمانة والإمامة. ومعنى هذه الآية على ما قال أهل التفسير وعلى ما يظهر من صريح لفظها أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين من اليهود والمشركين، وليس معناها أنهم يوادون المؤمنين ولا أن المؤمنين يوادونهم. ولو فرض أن النصارى أحب المؤمنين وأظهر مودتهم لهم لم يجد له الإيمان أن يوادوهم ويوالوهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد هام ذلك في الآيات السالفات، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الآية. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون، وقوله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولا ريب أن النصارى من المحادين لله ولرسوله النابذين لشريعته المكذبين له ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. فكيف يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر يوادونهم أو يتخذهم بطانة؟ نعوذ بالله من الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. وزعم آخر من دعاة القومية أن الله سبحانه قد سهل في موالاة الكفار الذين لم يخرجونا من ديارنا، واحتج على ذلك بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا كالذي قبله احتجاج باطل وقول في القرآن بالرأي المجرد وتأويل الآية على غير تأويلها. والله سبحانه حرم موالاة الكفار ونهى عن اتخاذهم بطانة في الآيات المحكمات، ولم يفصل بين أجناسهم ولا بين من قاتلنا ولم يقاتلنا ومن لم يقاتلنا. فكيف يجوز لمسلم أن يقول على الله ما لم يقل، وأن يأتي بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب وسنة؟ سبحان الله ما أحلمه. وإنما معنى الآية المذكورة عند أهل العلم الرخصة في الإحسان الكفار والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لنا بموجب عهد أو أمان أو ذمة. وقد صح في السنة ما يدل على ذلك، كما ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشركة تريد الدنيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تصل أمها، وذلك في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عمر جبة من حرير فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك. فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سببا في الدخول في الإسلام والرغبة فيه وإيثاره على ما سواه، وفي ذلك صلة للرحم وجود على المحتاجين، وذلك ينفع المسلمين ولا يضرهم، وليس من موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب والأبصار.
يعني هؤلاء لم يفرقوا بين الموالاة، الموالاة مسألة عقدية، فلا يجوز للإنسان أن يفرق فيها بين كون موالاة واقعة للحرب أو لغير الحرب، الموالاة مسألة عقدية، فلا يجوز لمسلم أن يحب الكافر كونه كافرا، لا يجوز أبدا أي كافر كان. وأما مسألة الإحسان إلى الكفار أو محبتهم لأمر آخر ككونه أبا أو ككونه زوجة، هذه مسألة أخرى فلا بد أن لا نفرق. فمعنى الموالاة أن نحب فلانا لإيمانه وأن نبغض فلانا لكفره، هذا هو معنى الموالاة. الموالاة نحب المسلم لإسلامه، نبغض الكافر لكفرانه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وللقوميين هنا شبهة، أي أنهم يقولون إن التكتل حول القومية العربية بدون تفرقة بين المسلم والكافر يجعل العرب وحدة قوية وبناء شامخا يهابهم عدوهم ويحترم حقوقهم، وإذا انفصل المسلمون عن غيرهم من العرب ضعفوا وطمع فيهم العدو. وشبهة أخرى وهي أنهم يقولون أن العرب إذا اعتصموا بالإسلام وتجمعوا حول رايته حقد عليهم أعداء الإسلام ولم يعطوهم حقوقهم وتربصوا بهم الدوائر خوفا من أن يثيروها حروبا إسلامية ليستعيدوا بها مجدهم السارف، وهذا يضرنا ويؤخر حقوقنا ومصالحنا المتعلقة بأعدائنا ويثير غضبهم علينا. والجواب أن يقال إن اجتماع المسلمين حول الإسلام واعتصامهم بحبل الله وتحكيمهم بشريعته وانفصالهم من أعدائهم والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء هو سبب نصر الله لهم وحمايتهم من كيد أعدائهم، ووسيلة إنزال الله الرعب في قلوب الأعداء من الكافرين حتى يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غير منقوصة كما حصل لأسلافهم المؤمنين. فقد كان بين أظنهم من اليهود النصارى الجمع الغفير، فلم يوالوهم ولم يستعينوا بهم، بل والوا الله وحده واستعانوا به وحده فحماهم وأيدهم ونصرهم على عدوهم، والقرآن والسنة شاهدان بذلك، والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك. قد علمه المسلمون والكافر، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدر إلى المشركين في المدينة اليهود فلم يستعن بهم، والمسلمون في ذلك الوقت ليسوا بالكثرة وحاجتهم من الأنصار والأعوان شديدة، ومع ذلك فلم يستعن نبي الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون باليهود لا يوم بدر ولا يوم أحد مع شدة الحاجة إلى المعين في ذلك الوقت ولا سيما يوم أحد. وفي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بأعدائهم ولا يجوز أن يوالوهم أو يدخلوهم في جيشهم لكونهم لا تؤمن غائلتهم ولما في مخالطه من الفساد الكبير وتغيير أخلاق المسلمين وإلقاء الشبهة وأسباب الشحناء والعداوة بينهم. ومن لم تسعه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه.
بالنسبة للاستعانة بالكفار هذه مسألة فقهية، لذلك اختلف فيها الفقهاء، ولو كانت مسألة عقدية ما اختلف فيها الفقهاء، وهذه المسألة تختلف من زمان لزمان. فهنا الشيخ رحمه الله رجح أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار مطلقا. ومعلوم أنه لما وقع غزو العراق للكويت أجاز الشيخ رحمه الله الاستعانة بالكفار لإخراج العدو والظالم الغاشم من الكويت. نعم.
قال رحمه الله: وأما حقد غير المسلمين على المسلمين إذا تجمعوا حول الإسلام فذلك مما يرضي الله عن المؤمنين ويوجب لهم نصره، حيث أغضبوا أعداءه من أجل رضاه ونصر دينه والحماية لشرعه، ولن يزول حقد الكفار المسلمين إلا إذا تركوا دينهم واتبعوا ملة أعدائهم وصاروا في حزبهم، وذلك هو الضلال البعيد والكفر الصريح وسبب العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأبان الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات أن الكفار لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم ولدى شريعتنا، وإنهم لا يزالون يقاتلون حتى يردون عن ديننا إن استطاعوا، وأخبره أنه متى أطعناهم واتبعنا أهواءهم كنا من المخلدين في النار إذا متنا على ذلك، نسأل الله العافية من ذلك ونعوذ بالله من موجبات غضب وأسباب انتقامه. الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حولها رايتها يفضي بالمجتمع، ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي المجتمع القومي في تلك الأحكام.
وقد صرح الكثير منهم بذلك ما سلف، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضى فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات. يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليه مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم الشريعة وترضى بذلك لها وعليها، كما قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالواجب على زعماء القومية ودعاتها أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم، وأن يفكروا في نتائج دعوتهم المشؤومة وغاياتها الوخيمة، وأن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام ونشر المحاسن والتمسك بتعاليم الدعوة إلى تحكيمه بدلا من الدعوة إلى القومية الوطنية. وليعلموا يقينا أنهم إن لم يرجعوا إلى دينهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيما شجر بينهم فسوف ينتقم الله منهم ويفرق جمعهم ويسلبهم النعمة ويستبدل قوما غيرهم يتمسكون بدينه ويحاربون ما خالفه، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيا معشر القومي راقبوا الله سبحانه وتوبوا إليه وخافوا عذابه واشكروا على إنعامه، وذلك بتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ودعوة الناس إلى ذلك وتحذيرهم مما يخالفه، ففي ذلك عز الدنيا والآخرة وصلاح أمر المجتمع وراحة الضمير وطمأنينة القلب والسعادة العاجلة والآجلة والأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وكل ما خالف ذلك من الدعوات فهو دعوة إلى جهنم وسبيل إلى قلق الضمائر واضطراب المجتمع وتسليط الأعداء وحرمان السعادة والأمن في الدنيا والآخرة، كما قال ذو العزة والجلال في كتابه المبين: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف لم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأبان سبحانه في هذه الآيات أن من اتبع هداه لم يضل ولم يشقى، بل له الهدى والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكره فله المعيشة الضنك في الدنيا والعمل والعذاب في الآخرة. ومن ضنك المعيشة في الدنيا ما يبتلى به أعداء الإسلام من ظلمة القلوب وحيرتها وما ينزل بها من الغموم والهموم والشكوك والقلق وأنواع المشاق في طلب الدنيا وجمعها والخوف من نقصها وسلبها وغير ذلك من أنواع العقوبات المعجلة في الدنيا، كما قال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يعرفنا بذنوبنا ويمن علينا بالتوبة منها وأن يهدينا وسائر أخواننا سواء السبيل إنه على كل شيء قدير. ولنختم الكلام في هذا المقام بنبذة من كلام الكاتب المصري الشهير الشيخ محمد الغزالي تتعلق بالقومية قد أجاد فيها وفات، حيث قال في كتابه مع الله: ما نصه: لا مكان للإلحاد بيننا، ما هؤلاء الناس؟ إنهم ليسوا عربا ولا عجما ولا روسا ولا أمريكان، إنهم مسخ غريب الأطوار صفيق الصياح بليت به هذه البلاد إثر ما وضعه الاستعمار بها، وترك بذوره في مشاعرها وأفكارها، فهم كما جاء في الحديث من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بيد أنهم عدو لتاريخنا وحضارتنا، وعبء على كفاحنا ونهضتنا، وعون للحاقدين على ديننا والضانين بحق الحياة له ولمن اعتنقه. إن هؤلاء الناس الذين برزوا فجأة وملأت ضجتهم الأودية كما تملأ الضفادع بنقيقها أكناف الليل، يجب أن يمزق النقاب عن سريرتهم وأن تعرفهم هذه الأمة على حقيقتهم، حتى لا يروج لهم خداع ولا ينطري لهم زور. إن صفوف الذين يلبسون المسوح العروبة ويندسون خلال صفوف المجاهدين ويزعمون أنهم مبشرون بالقومية العربية ورافعون لألويتها، وفي الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبة ويهاجمون أجل ما عرفت به ويبعثرون العوائق في طريق الإيمان ورسالته، إن هؤلاء الناس ينبغي أن يماط اللثام عن وجوههم الكالحة، وأن تلقى الأضواء على وظيفتهم التي يسرها الاستعمار لهم، ووقف بعيدا يراقب نتائجها المرة، وما نتائجها إلا الدمار المنشود لرسالة القرآن وصاحبها العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقد قرأنا ما يكتبون وسمعنا ما يقولون، ولم يعزنا الذكاء لاستبانة غاياتهم، فهم ملحدون مجاهرون بالكفر، يقولون في صراحة إن الإسلام ليس إلا نهضة عربية فاز بها هذا الجنس العظيم في القرون الوسطى، واستطاع في فورته العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رجل عبقري هو الزعيم الكبير محمد صلى الله عليه وسلم. أي أن هذا الدين الجليل نبت من الأرض ولم ينزل من السماء، وأنه انطلاقة شعب طامح فاتح، وليس هداية مثالية فدائية جاءت من عند الله لتنقذ العرب من جاهلية طامسة كانوا بها في مؤخرة البشر إلى حنيفية سمحة رفعت خسيستهم، ثم انتشر شعاعها بعد في أنحاء الأرض كما تنتشر أضواءه في عرض الأفق لدى الشروق، والفضل في ذلك كله لله وحده الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وامتن عليه بالهدى والحق بعد أن قال له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كما يقول في العرب الذين أرسل فيهم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأي زحف عربي هنالك، وأي عبقرية أنشئت من عندها هذا الغيث الممرع لأهل الأرض. إن الزعم بأن الإسلام ثورة عربية أكذوبة كبرى وأضلولة شائنة، وإن هذا القول ليس تكذيبا للإسلام فقط، بل دعوة خطيرة إلى تكذيب الديانات كلها وإلى إشاعة الكفر والفسوق والعصيان في أنحاء الأرض. والغريب أن هؤلاء الناس يخاصمون الإسلام بعنف ويحاربون أمته بجبروت ويهادنون الأديان الأخرى من سماوية وأرضية، كأن الإسلام هو العدو الذي كلف باستئصاله وحده، لا بل هو العقبة الفذة التي وضعت المعاول في أيديهم لإهالتها ترابا. أجل، وهل للاستعمار عدو في هذه البلاد إلا الإسلام؟ إنه مصدر المقاومة العنيدة وروح الكفاح الباسل الذي أعيى المهاجمين وأحبط مؤامراتهم، ومن ثم فعل الاستعمار أن ينسج خيوطه حوله ليقتله ويحول بينه وبين الحياة الكريمة. ولقد ابتدع القوميات الضيقة واستجباها بشتى الأساليب لينال من كيان هذا الدين، فلما سقطت أمام الإسلام في المعركة دس أتباعه تحت لواء القومية العربية وزودهم بضروب من الدعاء ليزحموا العرب المخلصين في هذا الميدان ولينالوا من الإسلام بطريقة أخرى. وتفسير القومية العربية هذا التفسير الكفور الكنود هو حرب أخرى ضد الإسلام. إنه لجدير أن يتسمى هؤلاء بأتباع القومية العبرية لا العربية، أليسوا يعملون لمصلحة الاستعمار وإسرائيل؟ ولقد مرت 14 قرنا على اشتباك العروبة بالإسلام، أو بتعبيرنا نحن أهل الإيمان على تشريف الله العرب بحمل هذه الأمانة وإبلاغها للناس، ونظرة إلى البعيد تعرفنا بسهولة أن العرب مرت عليهم أدهار قبل الإسلام لم يكونوا فيها شيئا مذكورا، ثم جاء هذا الدين فدخلوا التاريخ به وطار صيتهم تحت رايته. وصدق الله إذ يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم أخطأ العرب فظنوا أن هذا الدين العالمي الذي نزلت فيهم آياته يمنحهم امتيازا خاصا يجعلهم عنصرا أرقى من سائر الأجناس. ونشأ عن هذا الخطأ رد الفعل الذي لا بد منه، فقامت الشعوب الأخرى بتدافع عن قيمة دمائها وكرامة عنصرها. وهذه الأغلاط المتبادلة علتها حنين البشر إلى الجاهلية واستثقالهم مؤنة السعي لتحصيل الكمال الإنساني. فإذا عز على شخص تافه أن يكون تقيا ينسبه عمله إلى المجد والعلا، ذهب ينتحل نسبا آخر إلى أسرة أو وطن أو جنس يرتفع به دون جهد. وتلك كلها عصبيات باطلة ونزعات نازلة، ولا محل لها في الدين ولا وزن لها عند رب العالمين. ولكن المهم أن العرب الأولين لما أرادوا المفاخرة والتميز كان الإسلام متكأهم ومعقد فخارهم، فبأي شيء يملئون أفواههم إذا لم يذكروا الإسلام؟ إن وطابهم خال وتاريخهم صفر. حتى جاء الأفاكون في هذا الزمان بالبدع التي لم يسمع بها إنسان، فإذا العروبة في نظرهم يجب أن تتجرد من الإيمان، وزعموا قبحهم الله أنها بالانسلاخ عن الدين تسمو وتسير. بل إن أحد الكتاب من هذه العصابة وجد الوجه الذي يطالع به الناس، يقول إن الإسلام جنى على العروبة، وإن اللغة العربية قد انتشرت أبعد مما انتشر الإسلام، وإن الإسلام لأنه عالمي ضار بالقومية العربية. وظاهر أن هذا الكلام بقطع النظر عن بطلانه، إنما يروج لحساب الاستعمار الغربي منه والشرقي على السواء، وأن قائله يخدم أهداف الغزاة الذين عسكرت جيوشهم في بعض أقطار العروبة وأنزلت بها الهون ووقفت على حدود البعض الآخر تتربص به الدوائر. وكاتب آخر من هذه العصابة يطلب منا بالحاح أن ننسى التاريخ لأنه لا يضم إلا رفات الموتى، وأن نتطلع إلى المستقبل فحسب. ونسي هذا الغر أن اليهود في كبد الشرق الأوسط أقاموا دولتهم بإمداد من التاريخ الموحى، وأنهم جعلوا اسم إسرائيل علما عليها. إنه حلال للناس جميعا أن يستصحبوا تاريخهم في كفاحهم، أما نحن المسلمين فحرام علينا أن نذكر فصلا من هذا التاريخ وأن نستوحي منه عونا في جهاد وأملا في امتداد. إنها قومية عبرية لا عربية، تلك التي يبشر بها الملحدون كارهو الإسلام. ولقد عرف الأولون والآخرون أننا نحن المسلمين أحنى الناس على العروبة وأوصلهم لمجدها وأخلصهم لقضاياها، وأن هؤلاء القوميين لا خير فيهم، بل إنهم مصدر شر طويل وأذى ثقيل. انتهى ما أردنا نقله للقرآن من كلام الشيخ محمد الغزالي ها هنا. وقال أيضا
كلام الذي سبق من الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يدل دلالة واضحة أن القومية العربية فرخت لنا الإلحاد. القومية العربية فرخت لنا الإلحاد، فرخت لنا ما عرف بالاشتراكية، وفرخت لنا ما عرفت بالبعثية. ولينظر العقلاء اليوم ما الذي استفادوه من هذه النعرات الجاهلية التي أطلت على بلاد العرب خلال العقود الماضية، لم يجن من وراء ذلك إلا الشرك.
قال رحمه الله، وقال أيضا في كتابه المذكور ما نصه الهدم الروحي: يجتهد الاستعمار في صرف المسلمين عن دينهم بكل ما يتاح له من وسائل، وفي جعل حركات التحرر الناشطة في بلادهم مبتوتة العلاقة بالدين حتى تولد ميتة أو تحيا عقيمة لا ثمر لها ولا زهرة، ما من نهضة في الأولين والآخرين إلا ولها دعامة معنوية تقوم عليها وسناد روحي تتحرك به. ولما كان عمل الدين في هذه الحالة ملأ القلوب الضمائر الحية وبنى الأخلاق على الفضيلة وصبغ الحياة بالتقاليد جامعة ومعلومة واضحة ورص الصفوف على إحساس مشترك ودفع إلى مصير واحد، فإن الاستعمار استهدف إقصاء الدين عن آفاق البلاد كلها وتكوين أجيال غريبة عنه إن لم تكن كارهة له. بل إن ذكر الإسلام أصبح محظورا في المناسبات الجادة والشؤون الهامة، وقد يحوم البعض حوله ولكنه يوجل من التصريح به، كأن الإسلام مجرم ارتكب ذنبا ثم فر من القضاء الذي حكم بعقوبته، فهو لا يستطيع الظهور في المجتمعات، وربما تلوح له فرصة ظهور متنكرة تحت اسم المستعار فيتحرك قليلا هنا وهناك، حتى إذا أحس انكشاف أمره استخفى من الأنظار. يا عجبا، لماذا يلقى الإسلام هذا الهوان كله والجواب عند الاستعمال الذي يجر خلفه ضغائن القرون الأولى ويضع نصب عليه ألا يضع نصب عليه ألا تقوم الإسلام أحسن عليك ويضع نصب عينيه ألا تقوم الإسلام قائمة في بلاده، فهو حريص على خلقه في ميدان التربية والمعاملات والتشريع وسائر ألوان الحياة، إنه يطمئن إلى مجتمع واحد، المجتمع الذي مات ضميره والذي تفسخت أخلاقه في هذا المجتمع الذي غاصت منه معاني الفضل واستغلظت فيه غرائز الشرة وزحفت فيه ثعابين الأثرة. يستطيع الاستعمار يطمئن إلى يومه وغده، فإذا جاء الإسلام ليمسح هذه الأقدار طلب منه على عجل أن يعود إلى وكره ليخفى عن الأعين، إنه اسم لا ينبغي أن يذكر وحقيقة لا يجوز أن تعيش. هكذا حكم الاستعمار حتى قيض الله لنا فكرة العروبة عنوانا نستطيع تحته أن ندفع غوائل الموت، وقد هششنا للفكرة ورجونا من ورائها الخير، وللعروبة المجردة مثل تعكر على الاستعمار مآربه. إن التعليم في ظل الاحتلال الأجنبي أوجد أناسا تحركهم الشهوات وحدها، أناسا فرغت عواطف اليقين من أفئدتهم فهي هواء، فإذا جاءت إليهم العروبة فهل يعرفون أن العفة من خلائقها وأن تقديس العرض من شمائلها أحسن عليك وأن تقديس العرض من شمائلها وأن المحافظة على الحريم من صفاتها الباطنة والظاهرة؟ إن أمثال العرب الجاهلية تشهد بما له من غيرة على نسائهم، فالمثل القائل كل ذات صدار خالة، يعني أن العرب يجعلون في حكم الخالة كل من تلبس ثياب المرأة، فما ينظرون إليها إلا نظرة الاحترام والعفة، وذلك أن الخالة بمنزلة أم. ويقول الشاعر وأغض طرفي إن بدت لي
جارتي حتى يواري جارتي مثواها،
يقول آخر
من كلام عنتر أظن. نعم.
ويقول الآخر ولا ألقي لذوي الودعات صوتي أداعبه وريبته أريده، يعني أنه لا يلاعب طفلا مع أمه ابتغاء إثم بالأم نفسها. فهل هذه الشوارع الغاصة بمتتبعي العورات وبغات الدنية شوارع عربية؟ وهل عرب أولئك الذين ترى الواحد منهم يتأبط ذراع فتاة متبرجة لعوب تسير في وضع يقول لكل ناظر هيت لك؟ والعرب الأقدمون كانوا أصحاب كرم غريب وإيثار لامع ونهوض بالحق على عبد الزمن وشدة الحاجة. واسمع قول عروة بن الورد وإني امرؤ عافى إنائي شركة وأنت امرؤ عافى إناءك واحد، أتهزأ مني أن سمنت وأنت ترى بوجه شحوب الحق والحق جاهد، أفرق جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. أرأيت صورة إنسان نبيل يؤثر غيره بالطعام ويستعيض برشحات من الماء البارد يصفر بها وجهه وهو يأبى تضييع من نزل به وحسبه أنه فرق جسمه في جسوم كثيرة؟ احتفظ بهذه الصورة ثم سأل نفسك أمدن عربية هذه التي تراها مزدحمة بأصحاب الفضول من المال النامي ومع ذلك فقلما تؤوي يتيما أو تغذو محروما؟ وما لنا نبحث عن الشمال العربي المفقودة في بيئات مسخ الاستعمار وترك عليها طابع الحيوانية والتقطع؟ إنك ترى الواحد من أولئك يقول إنه عربي ولغة العربي لا تستقيم على فمه. ومن عجيب الليالي أن أسمع المذيع يقول يا أخي المواطن إحنا بنعمل إيه في هذه الأيام، وكان يستطيع أن يقول ما نعمل في هذه الأيام، ولكنه حريص على تخليد لغة الرعاع والتنكر للغة الفصحى، وهي اللغة التي ترسل بها الإذاعات من جميع محطات العالم لمستمعيها على اختلاف ألسنتهم. إذ أن يخاطب المذيع قومه في أي عاصمة بلغة غير الفصحى، فهل من مظاهر الوفاء لعروبتنا أن نذيع نحن بلغة الرعاع؟
هذا موجود حتى اليوم، الإذاعات من جميع أصقاع العالم، الإذاعة الروسية، مونتي كارلو من فرنسا، بي بي سي من لندن، سي ان ان من أمريكا، كلها تتحدث بالعربية الفصحى. فيعجب الإنسان، يعجب المرأة المسلم كيف يجد أن الإذاعات والتلفزيون ووسائل الإعلام العربية لا تتحدث الفصحى. نعم.
قال رحمه الله الواقع أن الإسلام وحده هو الذي يخلد العروبة لغة وأدبا وخلقا، وأن التنكر لهذا الدين معناه القضاء الحقيقي على العروبة في لغتها وأدبها وخلقها. ولذلك يجب على الدعاة أن يستميتوا في إبراز هذا الاسم بقدر ما يستميت الاستمار في إخفائه، وأن يذهبوا عنه الوحشة التي صنعها أعداؤه حوله، حتى يصبح مألوفا في الآذان محببا إلى القلوب. إظهار هذا الاسم لا يكفي، فما قيمة شكل لا جوهر له. يجب على الدعاة أن يجمعوا الجماهير على تعاليمه وأن ينعشوا أنفسهم بروحه. الضمير الديني الخاش لله الرحيم بخلقه المحتفي بالواجبات النفور من الرذائل الشجاع في نصرة الحق المستعد للقاء بالله المتأسي بصاحب رسالة، هذا الضمير يجب أن ندعمه بل أن نوجده في كل طائفة، وأن يربط به إنجاز كل عمل ونجاح كل مشروع ومنع كل تفريط وصيانة كل حق. فالإسلام قبل كل شيء قلب كبير، قلب موصول بالله يبادر لمرضاته ويتقيه حيث كان، وهذا القلب لا يتكون من تلقاء نفسه، ويستحيل أن يتكون بداهة وسط تيارات الشكوك والتجيل التي تسلط عليه عمدا يتوقف يزيغ. إنه يتكون بأغذية روحية منظمة تقدم له في برامج التعليم، في عظات المساجد، في صبغ البيئة بمعاني معينة تساعد على احترام الفضيلة وإشاعتها. ونحن أحوج ما نكون لإنشاء هذه الضمائر في الذرائع المحدثة التي عليت عنها، والطبقات الكاشفة التي مردت على العبث والاستخفاف في جميع القيم. إنني أستغرب كيف نشتري آلة ما بأغلى الأسعار ثم نوقف أمامها عاملا لا يتقي الله، فهي تخرب بين يديها على عجل، أو يقل إنتاجها لو قدر لها البقاء سليما. إننا لو بذلنا شيئا زهيدا لغرس الدين الحق في قلب هذا العامل لربحنا الكثير. أفلا يبذل المسؤولون هذا الشيء بالزهيد ولو على اعتباره نفقات صيانة للآلة التي اشتريت؟ إن من حق الله علينا ومن حق بلادنا علينا أن نربي الصغار والكبار باسم الإيمان لابتداء عمل ما، فسوف يتم على خير الوجوه. إن للضمير الديني علاقة راشدة بالسماء ونواة مباركة في الأرض، وما أصدق قول الأستاذ أحمد الزين في وصفه: هو صوت السماء في عالم الأرض وروح من اللطيف الخبير وشعاع تذوب تحت سناه خدع العيش من رياء وزور، هو سر يحار في كنه اللب وتحيا به قوة التفكير، أحسن عليك، وتعيا به قوة التفكير مبلغ العلم أنه روح خير باطن الشخص ظاهر التأثير، كل حي عليه منه رقيب حل من قلبه مكان الشعور، حيث الأهواء تنزو إلى الإثم وتهفو إلى مهاوي الشرور، جامحات أعيت على الناس كبحا رغم إنذارها بسوء المصير. ثم صاح الضمير فيها نذيرا فأصاخت إلى صياح النذير، هو روح من الملائك يسمو بسرير الثرى لعالم النور، قد تولت بالأنبياء عصور وهو باق على توالي العصور، حافظا في الزمان ما خلفوه، قائما في الصدور بالتذكير، حاملا من شرائع الخير كتبا قدست من صحائف وسطور. ليس يعفو عن الهنات وإن أنت ملح في هذه كيف؟
ليس يعفو عن الهنات وإن أنت، يعني ما أنت، وإن أنت ملح في اللوم والتعديل.
السلام عليكم.
طبعا هو يتكلم عن القرآن.
ونحن ننشد هذا الشعر هنا تكريما للأدب العالي، وإلا فلا مجال لقول بعد أن نتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، إذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. انتهى المقصود من كلام الغزالي في كتابه مع الله، جزاه الله خيرا، ولعظيم فائدتي نقلته هنا. وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوب المسلمين ويعمرها بالتقوى، وأن يمن علينا وعلى جميع شبابنا وسائر إخواننا بالفقه في الدين والاستقامة على صراط الله المستقيم، فإن ذلك هو سبيل النجاة والفوز بالعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من قول نزلا من غفور رحيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكميل: في المحرم من العام الماضي يعني عام 8300 من الهجرة سألني مندوب في المحرم من العام الماضي يعني عام 8300 من الهجرة سألني مندوب صحيفة
يوما كان الشيخ رئيس الجامعة الإسلامية كان وقت الشيخ رئيس الجامعة الإسلامية
سألني مندوب
هذا قبل ولادتي بعشر سنوات
سألني مندوب صحيفة البلاد عن مسائل بعضها يتعلق بالقومية فأجبته بما نشر في صحيفة البلاد لتكميل الفائدة للقراء. رأيت أن أذكر الأسئلة والأجوبة هنا وهذا نصها. السؤال: ما رأي فضيلتكم في الدعوة التي تقوم بها بعض الأوساط الخارجية إلى أن القومية العربية وحدها هي الرابطة الأولى بين العرب؟ السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم في الاتجاه الذي يبدو واضحا في هذه الأيام للمقارنة بين القومية والإسلام الذي يظهر في بعض الجرائد والمجلات بالمملكة؟ السؤال الثالث: بعض المخلصين من الوعاوي يعالجون في بعضهم الأمور البسيطة الفرعية في الدين كطريقة حلاقة الرأس أو شكل الملابس في حين أن هناك أمور هامة تتصل بالعقيدة تحتاج من هؤلاء المخلصين الدعاة إلى عناية خاصة لأن أمور هامة أساسية. فما رأي فضيلتكم في هذا؟ السؤال الرابع: تود جريدة البلاد أن تحمل من فضيلتكم نصيحة إلى قرائها من مختلف الطبقات فما هي؟ الجواب عن السؤال الأول أن يقال: لا ريب أن الدعوة إلى أن تكون القومية العربية هي الرابطة الأولى بين العرب دعوة باطلة لا أساس يؤيدها لا من العقل ولا النقل، بل هي دعوة جاهرية إلحادية يهدف دعاتها إلى محاربة الإسلام والتملص من أحكامه وتعاليمه، وقد يدعو إليها من لا يقصد هذا المعنى وإنما دعا إليها تقليدا لغيره وإحسانا للظن به، ولو عرف حقيقة المقصود منها لحاربها وابتعد عنها. وكل من له أدنى معرفة بتاريخ العرب قبل الإسلام وبعد يعلم قبل الإسلام وبعد يعلم أنه لم يكن للعرب كبير قيمة تذكر ولا راية ترهب إلا بالإسلام، وبه فتحوا البلاد وسادوا العباد، وبه كانوا أمة مرهوبة الجانب محترمة الحقوق مرفعة الرأس حتى غيروا فغير عليهم، كما قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الآية. ولا أحب أن أطيل في هذا الميدان لأن الصحيفة لا تتحملها ذلك، والحق في ذلك أوضح من الشمس، لا يرتاب فيه من له أدنى إيمان بحال عربي الإسلام. وما أحسن قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم إنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون، وقوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وإذا كان الهدف من الدعوة للقومية العربية أن يجتمع العرب وأن يشتركوا في مصالحهم وأن ينتصفوا من عدوهم ويطردوهم عن بلادهم فليس هذا هو السبيل لهذا الغرض النبي، وإنما السبيل الوحيد هو الرجوع إلى دينهم الحق الذي به شرفوا وعرفوا وبرزوا في الميدان وسادوا الأمم، والتمسك بتعليمه السمحة وأحكامه الرشيدة وتحكيمه في كل شيء والمعاداة في ذلك ومعاداة في ذلك والمعاداة فيه، وبذلك يحصل الاجتماع وتدرك المصالح وينتصف من الأعداء ويكون النصر عليهم مضمونا والعاقبة حميدة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية. والآية في هذا المعنى كثيرة معلومة، وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمة الله عليه في هذا المعنى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لقد صدق هذا الإمام في هذه الكلمة القصيرة العظيمة: اللهم أصلحنا وولاة أمرنا جميعا وسائر المسلمين إنك سميع قريب. وأما السؤال الثاني فجواب عنه أن يقال: إن من أعظم الظلم وأسفه السفه أن يقارن بين الإسلام وبين القومية العربية، وهل للقومية المجردة من الإسلام من المزايا ما تستحق به أن تجعل في صف الإسلام وأن يقارن بينها وبينه؟ لا شك أن هذا من أعظم الهضم للإسلام والتنكر لمبادئه وتعاليمه الرشيدة، وكيف يليق في عاقل أن يقارن بين قومية لو كان أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وضربهم من أعداء الإسلام يحيى لكانوا هم صناديدها وأعظم دعاتها، وبين دين كريم صالح لكل زمان ومكان. دعاته وأنصاره هم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة صناديد الإسلام وحماته الأبطال ومن سلك سبيله من الأخيار. لا يستسيغ المقارنة بين قومية هذا شأنها وهؤلاء رجالها وبين دين هذا شأنه وهؤلاء أنصاره ودعاته إلا مصاب في عقله أو مقلد أعمى أو عدو لدود الإسلام ومن جاء به. وما مثل هؤلاء في هذه المقارنة إلا مثل من قارن بين البعر والدر وبين الرسل والشياطين. ومن تأمل هذا المقام من ذوي البصائر وسبر الحقائق والنتائج ظهر له أن المقارنة بين القومية والإسلام أخطر على الإسلام من المقارنة بين ما ذكر آنفا. ثم كيف تصح المقارنة بين القومية غاية من مات عليها النار؟ ثم كيف تصح المقارنة بين قومية غاية من مات عليها النار وبين دين غاية من مات عليه الفوز بجوار الرب الكريم في دار الكرامة والمقام الأمين؟ اللهم اهدنا وقومنا سواء السبيل، إنك على كل شيء قدير. الجواب على السؤال الثالث لا ريب أن المرشدين هم أطباء المجتمع، ومن شأن الطبيب أن يهتم بمعرفة الأدواء ثم يعمل على علاجها بادئا بالأهم فالأهم. وهذه طريقة أنصح الأطباء وأعلمهم بالله وأقومهم بحقه وحق عباده سيد ولد آدم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بدأ بالنهي عن أعظم أدواء المجتمع وهو الشرك بالله سبحانه، فلم يزل صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله يحذر من حين بعثه الله يحذر الأمة من الشرك ويدعوهم من التوحيد إلى أن مضى عليه 10 سنين ثم أمر بالصلاة ثم بقي ببقية الشرائع. وهكذا الدعاة بعده عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا أثره بادئين بالأهم فالأهم. ولكن إذا كان المجتمع مسلما ساغ للداعي أن يدعو إلى الأهم وغيره، بل يجب عليه ذلك حسب طاقته، لأن المطلوب إصلاح المجتمع المسلم وبذل الوسع في تطهير عقيدته من شوائب الشرك ووسائله وتطهير أخلاقه مما يضر المجتمع ويضعف إيمانه. ولا مانع من بداءته بعض الأوقات بغير الأهم إذا لم يتيسر الكلام في الأهم، ولا مانع أيضا من اشتغاله بالأهم وإعراضه عن غير الأهم إذا رأى المصلحة في ذلك وخاف إن هو اشتغل بهما جميعا أن يخفق فيهما جميعا. وهكذا شأن المصلحين والأطباء المبرزين يهتمون بطرق الإصلاح ويسلكون أنجعها وأقربها إلى النتيجة المرضية. وإذا لم يستطيعوا تحصيل المصلحتين أو المصالح أو تعطيل المفسدتين اهتموا بالأهم من ذلك واشتغلوا به دون غيره. ومن تأمل قواعد الشرع وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين والأئمة الصالحين علم ما ذكرته وعرف كيف يقوم بإرشاد الناس وكيف ينتشلهم من أدوائهم إلى شاطئ السلامة. ومن صحت نيته وبذل وسعه في معرفة الحق وطلب من مولاه الهداية إلى خير الطرق وأنجعها في الدعوة واستشار أهل العلم والتجارب فيما أشكل عليه فاز بالنجاح وهدي إلى الصواب، كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجواب الرابع نصيحتي لجميع القضاة هي أن يأخذوا بوصية الله سبحانه التي أوصى بها في كتابه الكريم حيث يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى كما يعلم قارئ الكريم كلمة جامعة حقيقتها أن يتقي العبد غضب الرب وعذابه بفعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن علم وإيمان وإخلاص ومحبة ورغبة ورهبة، وبذلك يفوز بالسعادة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. ومما أنصح به القراء ومن جملة التقوى التثبت في الأمور والتريث في الحكم عليها إلا بعد دراستها من جميع نواحيها وبعد التحقق من معناها ومعرفة معرفة تامة بعرض ذلك المعنى على الميزان الشرعي وهو كتاب الله وما صح من السنة، فما وافق ذلك الميزان قبل وما خالفه ترك. ويجب أن يكون القارئ في دراسته لأشياء وعرضه لها على الميزان المذكور بعيدا كل البعد عن الإفراط والتفريط متجردا عن ثوبي التعصب والهوى، ومتى سلم من هذه الأمور ودرس الأمور حق دراستها بإخلاص وقصد حسن وفق للحقيقة وفاز بالصواب وحمد العاقبة. وكم جرت العجلة على أصحابها وغيرهم من ويلات ومشاكل وتذهب الأيام والليالي وأثارها وتبعاتها باقية وكم حصل بسبب التعصب والهوى من فساد ودمار وعواقب لا تحمد، نسأل الله السلامة من ذلك. ومما أنصح به القراء أيضا وهو من أهم التقوى دعوة العباد إلى الله سبحانه والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى والأمر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والتغيير حسب الطاقة، كما في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع في قلبه، ذلك أضعف الإيمان. وأسأل الله للجميع الثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن، إنه خير مسؤول وأكرم مجيب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه الرسالة العظيمة التي كانت من الأسباب أولا في صد كثير من المسلمين عن الانخراط في تحزبات القومية العربية، وأيضا كانت ولله الحمد يعني هذه الرسالة وجهاد الشيخ له دور كبير في إنشاء ما عرف بعد ذلك برابطة العالم الإسلام، حيث سعى الملك فيصل رحمه الله لإنشاء المؤتمر الإسلامي، فأنشأوا المؤتمر الإسلامي في الثمانينات من القرن الماضي الهجري، وأنشأوا رابطة العالم الإسلامي. وشيخنا شيخ مشايخنا ابن باز رحمه الله كان له جهود عظيمة في الوقوف أمام هذه النعرات الجاهلية من الاشتراكية والقومية والبعثية، وقد عاصرها كلها رحمه الله رحمة واسعة، وأثابه خير ما أثاب عالما عن أمته. ونقرأ الآن الرسالة بعدها أو شيئا منها.